الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يتعلق في هذا الموضوع اللي هو موضوع الاجتماع وكونه وكون هذا الاجتماع رحمة، هذا العنوان الذي افتير إنما هو حقيقة أخذ من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين وهذا الإسلام إنما أنزله الله عز وجل على رسوله لأجل أن يجتمع الناس على القيام به ويجتمعوا على التعاون على إقامته، ولا يمكن أن يكون إقامة الدين ولا مجتمع إلا بحصول الاجتماع. ولذلك لعلنا نستعرض بعض الآيات بعض الأحاديث التي تدل على الاجتماع، ونأخذ من كلام السلف رحمهم الله تعالى ما يدل على معنى هذه الآيات الموصلة إلى معنى هذه الكلمة وعنوان هذه الكلمة من الاجتماع. ثم بعد ذلك نتعرض لبعض الضوابط والقواعد التي تستلزم إقامة هذه الجماعة لأجل أن تكون رحمة على الأمة لا نقمة. فإذا قرأنا قوله عز وجل في كتابه العظيم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول بعض السلف: تبيض وجوه للسنة والاجتماع وتسود وجوه أهل بدعة والفرقة. هذه الآية جمهور المفسرين يرون أن نزلت في اليهود والنصارى، لأن كثيرا من القرآن يذكر اليهود والنصارى وتفرق اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم البينات. لكن قطعا حينما يقول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أي لا تكونوا كاليهود والنصارى. واليهود والنصارى إنما تفرقوا على دينهم وفي دينهم، تفرقوا شيعا. ومن المعلوم أن الله ذم التفرق في كتابه في آيات كثيرة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أبو أمامة رحمه الله تعالى ذكر في تفسير الآية أنه قال أن ولا تكونوا من كالذين تفرقوا واختلفوا، قال هم الحرورية، وقال جابر رضي الله عنه من بعد ما جاءتهم البينات، قال من بعد ما جاءتهم الجماعة، أي جمعهم الله عز وجل على رابطة الدين ورابطة الجماعة. والجماعة تعرفونها في الشريعة، ما في جماعة في الشرع إلا ويكون جماعة مجتمعة ولهم أمير أو إمام، هذه الجماعة في الشريعة. وتستطيع أن تقول الجماعة تأتي في النصوص بمعنيين: المعنى الأول جماعة الحق، وهذه ليس يعني مستغرقة للزمان والمكان، فأهل السنة في عهد فصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم جماعة المسلمين، وكل من جاء بعقيدة السلف الصالح الموافقة لما كان عليه الصحابة فهم من الجماعة. هذا المعنى مو هو المقصود الحقيقة فيما موضوعنا، وإلا فإن المسلم عليه أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. فأنت إذا اعتقدت عقيدة أهل السنة والجماعة أصبحت من جماعة المسلمين، من على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومنهج السلف الأمة، حتى لو كنت تعيش في بلاد لا يحكمها مسلم ولا يعيش فيها مسلمون فأنت من جماعة المسلمين. هذه معنى الجماعة العام بالاعتقاد. لكن قصدنا هنا الجماعة أي الجماعة التي أمر الله بإقامتها وجعل عليها أميرا. ولذلك العلماء نصوا بإجماعهم على أنه يجب أن ينصب خليفة للمسلمين، يجب أن ينصب خليفة للمسلمين، يعني إذا مات خليفة للمسلمين وإمام أمير وجب أن ينصب من يقوم مقامه، هذا بلا إشكال عند أهل الإسلام. بل إن نصوص الشريعة جاءت بالأمر بالسمع والطاعة، وذا قال وروي عن عمر وذكر الشيخ الإسلام قال لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. تريد إقامة الإسلام؟ ما الإسلام إلا بجماعة، كيف تقيم الإسلام بدون جماعة؟ وهذه الجماعة لا بد لها من سمع وطاعة، يكون أمير يقودها، إمام، خليفة. ولذلك لما ذكر العلماء الجماعة فسروه بأنه أقرب ما يكون هو الناس المجتمعون الذين عليهم أمير، إمام، خليفة يحكمهم ويسوسهم بدين الله عز وجل. القرطبي رحمه الله تعالى لما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، ذكر في تفسير الآية الإحداث، قال له تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. الاختلاف يكون إحداث في الدين وتفرق أيضا في غير الدين. فتفرق الدين يتفرق المسلمون إلى الشيعة، هذا سني وهذا غير سني، هذا مبتدع وهذا سني، هذا من الطائفة الفلانية هذا من الطائفة الفلانية، هذا داخل في قوله ولا النهي عن التفرق. وأيضا يحصل التفرق بأمور الدنيا مثل ما يحصل من الناس من ثورات ويتقاتلون في الشوارع، وهذا يريد منصب وهذا يريد الكرسي، وهذه قبيلة أو بلد يريد كذا والبلد الآخر يريد كذا، هذا حاصل في بعض البلاد الإسلامية. تجد أنهم مختلفون، كل يريد أن يناضل لأجل يحصل على مكاسب سياسية إما لدولته أو لبلده أو لقبيلته، والنتيجة تدمير البلد كلها على رأس أهله. فالله ينهانا عن التفرق في الدين والتفرق أيضا في أمور الجماعة الدنيوية وهي جماعة الإمام. القرطبي رحمه الله تعالى لما ذكر حديث الحوض وأن أقوام يردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي لما يهو إليهم بالماء قال يختطفون دوني، يحال بينه وبينهم، فيقول أمتي أو أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنهم لا يزالون يرجعون قهقرا. ولذا قلنا أنه قال في تفسيره ولا تكونوا كالذين تفرقوا، قال تسود وجوه، قال تسود أهل وجوه البدعة والفرقة، البدعة والفرقة، افتراقهم في العقيدة وافتراقهم عن جماعة المسلمين دينا ودنيا. يقول القرطبي رحمه الله إنك لا تدري ما حدث بعدك، فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطردين من الحوض. ثم قال وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها. الخوارج فارقوا دينا وفارقوا أجسادا، فهم خالف المسلمين في عقائدهم، فهم لا يرون السمع والطاعة للأئمة بل يرون السيف، وكل من رأوا أن هذا الحاكم أخطأ ولو بخطأ بسيط كفروه وخرجوا عليه. وينتج من الافتراق الديني الافتراق في الأبدان والأجساد، تفرق المجتمع وتقاتل الناس فيما بينهم. ولذلك هذا السر أن الله لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، لأن قيامنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحدنا في هذا الدين يقتضي أن نكون أمة واحدة، كما قال الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا كان منهجنا واحد كلنا نصدر على كتاب السنة وعلى كتاب سنة رسول الله ومنهج السلف، وعندنا علماء يقودوننا بكتاب الله، وعندنا أمراء يسوسوننا بسياسة الشارع، كيف نختلف؟ ما يمكن نختلف إطلاقا. وما حصل من اختلاف فرعي هذا تحله المحاكم في مسائل الخصومات ما لا علاقة، لكن تفرق الدين غير موجود. ولذلك قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا، ذكرها بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأخذن على يد السفيه ولتقطن على الحق أطرا، لأن الاختلاف في الدين يؤدي الاختلاف في المجتمع. أيضا في إضافة لقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات، قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية هذه تتضمن أمرين اللي ذكرته في الآية الأولى، أن الاجتماع لا بد أن يكون على الحق، ولا يمكن أن تجمع الناس على الباطل. ليش؟ لأن الحق واحد ممكن نتفق نوياك عليه، أما الباطل فأنت لك باطل وأنا لباطل، من يتبع الآخر ما يمكن يتبع الآخر، وهذا السر الآن في اختتال الناس، كل واحد له هوى يريد أن يحمل الناس عليه. لكن لو توحدنا على كتاب وسنة ومنهج واحد ما اختلفنا، ولحصرنا الاختلاف إلى أضيق الحدود. ومع ذلك إذا اختلفنا أرجعنا إلى الكتاب والسنة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. فإذا حكم بدين الله بيننا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فتزول الخلافات. فإذا قول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يدلك على أنه لا يحصل الاجتماع في الغالب إلا إذا اجتمعت القلوب على صراط الله عز وجل، إلا إذا اجتمعت على صراط الله عز وجل وهو الصراط المستقيم. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم في الآية هو طريق مستوي لا عجاج فيه، لأنه يسمى لا يسمى صراط إلا إذا كان مستقيما، ونحن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو توحيد الله عز وجل بعبادته واتباع النبي عليه الصلاة والسلام بسنته، وهذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التوحيد بالإخلاص لله بالعبادة، وتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يعصى وأن يطاع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع مع تصديقه. ولذا قال إذا تركتم هذا المنهج فتفرق بكم عن سبيله، صح. ولذلك يقول ابن عباس رحمه الله لما ذكر رضي الله عنه لما ذكر السبل قال السبل الضلالات. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الآية خط خطا مستقيما وخط حوله خططا، قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل منها شيطان. انتهى الموضوع، تريد الحق، تريد الجنة، تريد السنة، تريد الاجتماع، اركب هذا الطريق فإنه لا يعوج ولا يزيغ ولا يميل فيك، لأنه واضح ليلك نهاره، تصل بنهايته إلى رضا الله وإلى الجنة. تريد أن تدخل النار، تريد الافتراق، اركب أي طريق من هذه الطرق والسبل كلها يودي إلى جهنم وإلى الضلالات. ومن ثم انظر إلى السنة والجماعة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم لم يختلفوا في عقيدتهم، ما وجد في الصحابة أو التابعين أو في عهد الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ محمد الوهاب أو في عصرنا أهل السنة عقيدة واحدة لم يختلفوا فيها ولم يفترقوا عليها. فإن جاءت جماعة وقامت على هذا المنهج اتفقت ولم تختلف ولم تختلف. طيب ربما تقول لي بعض المجتمعات تختلف في عقيدتها، أنا أقول نعم، وهذا قولنا بأنه يجب أن يكون للناس أمير وإمام يضبط افتراقهم. ولذلك عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة اليهود في أول الأمر، وعاش بعض المنافقين، وقامت الدولة الإسلامية على الكتاب والسنة وتعاملت مع الجميع على أساس بقاء المجتمع، لأن الإسلام الحقيقة ما يأتي بنا في الآخر، وإنه إذا كنت أنا مجتمع مسلم معناه أنه لا يعيش معي غير مسلم، ما صحيح هذا، هذا منهج الخوارج. وكل من يقول من يخالفني في الدين فيجب أن ينتبه، لا، الله عز وجل الرسول لما نزل المدينة وأصبح هو إمامها وحاكمها عقد معاهدة مع اليهود، لأن هؤلاء أصبحوا من أهل البلد مواطنين، فلا بد أن أأمن شرهم وأجعلهم يدخلون في منظومة هذا المجتمع المسلم حتى يكونوا في هذا المجتمع، يعني يخدمون الدولة المدنية أو الدولة الإسلامية ولا يضرونها، وبنفس الوقت لا بد يعيشون كما يعيش غيرهم على دينهم، لكم دينكم ولي دين. لكن مصالح النبي اليهود قال أنهم يفعلون مع المسلمين وعليهم حقوق ولهم دينهم وللمسلمين دينهم. وأما المنافقون فقبل الله الرسول منهم الظاهر ووكلهم إلى باطنهم، من أظهر أقمنا عليه الحد ومن أخفى ما علينا منه لسنا. المهم أمن المجتمع أن لا يخرج عليه أحد. ولذلك ربما نترك اليهودي والنصراني لأنه قائم بالنظام، مثل المعاهد والذمي، المعاهد هو الذي يدخل إلى بلادنا بعهده والذمي الذي هو مواطن أصلي، مثل ما دخل المسلمون إلى مصر وفيها أقباط أصبحوا أهل ذمة، مواطنون أهل بلد، لهم بيوت ومزارع، ما قام المسلمون يخرجوهم، لا أدخلوهم ضمن منظومة الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم مع أن دينهم مختلف، لكن عليهم حقوق، لهم حقوق وعليهم واجبات، يجب أن تقوم هذه الدولة بهذا. ولذلك لو أن مسلما خرج على الجماعة يجب أن يقتل، سواء فارق الجماعة بعقيدته كالخوارج أو فارقهم بغير عقيدة مثل أن يقطع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. بينما تجد النصراني أو اليهودي أو غيره ما يتعرض له، لأنه قائم بالواجب اللي عليه ويعطى حقه الذي له. فليست يعني إذا تعدينا قضية العقيدة نحن أمة واحدة المسلمون، لكن في مجتمع المسلم يعيش المسلم غير المسلم، وكل إنسان له حقوق واجبات. فأنا لما آتي كهذا المجتمع ما علي من الإنسان غير المسلم في بلدي ما دام أنه داخل في عهد أو داخل بذمة، أنا علي أن يؤدي ما علي من الواجبات وأن يحترم أنظمة البلد وأن يحترم حقوق أهل البلد. ولذلك قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره اليهود ويدعونه ويأتي إلى 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 دعواتهم ويقترض منهم، وأيضا كتب عليهم أن يمدوا المسلمين بالمال عند المعارف، وأنهم يد واحدة على من عاد أهل هذه الصحيفة. بينما من أظهر من المسلمين مخالفة أقيم عليه الحد، قتل من قتل ورجم من زنى ونفي من استحق النفي، ليس لأنه هذا مسلم ولا كافر، لا، لأن للدولة حق يجب أن تقوم به. من خالف حق نظام الدولة يجب أن يعامل بما يستحق. هذا معنى الجماعة هنا اللي يقول العلماء جماعة العقيدة والإسلام وجماعة المجتمع والدولة. ولذلك ابن النبي لما ذكر خطا وحوله خططا يقول ابن مسعود رضي الله عنه تركنا محمد عليه الصلاة والسلام في أدناه، يعني نحن تركنا النبي في أدنى هذا الخط اللي هو الصراط المستقيم، يعني في آخره، قال وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، يعني طرق مفتوحة، وعن يساره جواد طرق، وثم رجال يدعون من مر بهم، كل جادة عليها طريق يدعو إليها، هذولا الجهمية وهؤلاء الأشاعرة وهؤلاء الظلال من كل طائفة، على كل طريق خوارج دعاة، والله استطلت الطريق وقلت والله الطريق بعيد خلني ادخل مع اقرب طريق، ادخل معي طريق هؤلاء الخوارج ولا الجهميه ولا الرافضه ولا غيرهم، ادخل معهم الى جهنم وبئس المصير، وتخالف المسلمين عقيده ومن ثم ستخالفهم بالسيف، لان في الغالب من يخالفك في العقيده يخالفك بالسيف، لا بد يحمل السيف عليك ان وجد فيك ضعفا، اما وجد فيك قوه سيكون ذليل، واضح؟ ولذلك قال وعلى كل منها على كل جادة منها إيش من يدعو من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ هذه الآية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خط فيه الخط. ولذلك تجد في القرآن كثير من النهي على الاختلاف ولا تنازعوا فتفشلوا، وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا السر في أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بعنوان هذه المحاضرة رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من طريق النعمان بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فعنوان المحاضرة: الجماعة رحمة، هي جزء من أو شطر حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناده لا بأس به، قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. طيب، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من القواعد العظيمة، من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين، تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. انتبه الآن كلام شيخ الإسلام، يقول: من القواعد العظيمة، يعني من أصول الدين اللي جاءت به وهي من جماع الدين، تأليف القلوب، لأن إلفة القلوب تؤدي إلى اجتماع الناس. قال: واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. وهذا لا يكون في الدين كما قلنا سابقا، قال الله عز وجل لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. ولذلك لا زال نكرر، مع أنه يجب علينا أن نجتمع في مجتمعنا على الحق، لا يمكن أن نجتمع في الظاهر حتى نجتمع في الباطن، يعني نحاول أن نخفف الشر بإرجاع الناس إلى منهج الحق، بالدعوة إلى الله على بصيرة، بأن نقلل الابتداع في دين الله، أن نختطف هؤلاء من طريق النار فنرجعهم إلى الجماعة، العقيدة والجماعة والجماعة المجتمع المدني. طيب، إذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن أهل السنة هم أهل الاجتماع والإلفة، ولاحظ لأن النبي جعل الجماعة رحمة والفرقة عذاب، إن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الخوارج قال: صح الحديث فيهم من كذا أوجه، أو خد 9 أو 10 أوجه، يعني ليس فيهم شك. لاحظ الآن لما تجي جميع الفرق التي ذكرت عند أهل السنة في كتب البدع ما تجد فيها حديث، إلا أحاديث فيها وبعضها ضعيف، بينما الخوارج صح الحديث فيهم من أوجه كثيرة، في البخاري وفي مسلم وفي جميع السنن وفي كتب السنة كالأجري وكلهم، البخاري بوّب قتال الخوارج، مسلم ذكر جمع ذكر باب الخوارج، أبو داود، الترمذي، النسائي، الشريعة في الأجري في الشريعة، ابن أبي عاصم في كتاب السنة، قل ما تجد كتاب في السنة إلا يذكر باب عن الخوارج وقتالهم وضلالهم. لماذا؟ لأن النبي حذر منهم ما لم يحذر من اليهود والنصارى. يعني خذ مثال عن الخوارج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا، مع أنهم من أهل القبلة، والأصل أن النبي وصف بأنهم يصلون ويصومون ويحتقر المسلم صلاة مع صلاة وعبادة مع عبادته، لكن لماذا يأمرنا بقتله؟ قال لك: لأن سيم الخوارج مفارقة الجماعة، فهم يرون السيف على الأمة، وهم أول من حمل السيف، هم اللي خرجوا على عثمان ثم على علي، وما قتل علي إلا الخوارج، والذي قتله يمدحه ذاك القاتل ويرى أن ضرب التقي يريد بها وجه الله عز وجل، فيرون أن قتالهم لأهل السنة والمسلمين ديانة وجهاد، وأنه أفضل القربات عند الله عز وجل. ولذلك وصفهم النبي بأوصاف، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. طيب، مرقهم من الدين تركهم للجماعة الاعتقاد، يعني خالفوا أهل السنة في الاعتقاد، فلما مرقوا من جماعة الاعتقاد مرقوا من جماعة المسلمين الذي عندهم حاكم، يعني الخوارج دولة لو كانوا يعتقدون عقيدة السنة والجماعة خرجوا على الصحابة بالسيف؟ لا طلاقا، فكل خروج بالاعتقاد يتبعه خروج بالسيف، ولذلك هؤلاء خرجوا على الصحابة بل اعتقدوا أن الصحابة ضلال، وأصل هذا الفكر أو مفارقة الجماعة جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بداية هذا الفكر لمفارقة الجماعة عقيدة ثم عملا، لما وزع النبي غنائم حنين جاء له ذاك الرجل وقال له: اعدل فإني لا أراك تعدل. النبي عليه الصلاة والسلام إمام العادلين، وش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ يأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ لكن هذا الجاهل الأحمق رأى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الغنائم وأعطاها المؤلف قلوبهم من الذين هم حدث عهد في الإسلام، وبعضهم كان عدو للإسلام، أعطاهم تألفهم، وترك المهاجرين والأنصار اللي قام بهم الجهاد والإسلام وهم اللي نصروا هذا الدين. لما شفها توزع على هؤلاء الصناديد ويترك هؤلاء الصحابة، قال هذه قسمة ضيزة، عدل، ظلم. طبعا هذا من جهله، وهذه مفارقة منه للجماعة. وذلك عده العلماء أول الخوارج، وبوبوا عليه باب أول الخوارج. ليش؟ لأن الخوارج ينهجهم التفريق بين الكتاب والسنة. قال لك الكتاب يأمر بالعدل وأنه قسم الغنائم للغانمين، وهذه السنة بخالف، فوصم النبي بالظلم، مع أن الرسول لا يمكن يظلم، هو المطبق لما في القرآن. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال إن العطاء تابع للدين؟ من قالك إن العطاء تابع للدين؟ يعني هل أنا أعطيك لأنك دين وأترك فلان لأنه غير مستدين؟ لا، هذا ليس وجود، غير موجود في الدين. أعطي هذا لأن مصلحة الإسلام تقتضي إعطاءه، وأمنعك مع دينك أكلك إلى إيمانك. مالك أنا مالي مصلحة في إعطائك، أنا أعطيها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع الأنصار الذين عتبوا على النبي إنه ليش يعطي فلان يتركنا، قال يعني أنتم أكلكم إلى إيمانكم، وأعطي هؤلاء أتلفهم. وذلك يقول صفان بن أمية: أعطاني النبي 100 كما في مسلم، و100 ثم 100، أعطى 300، 100 ثم 100 ثم 100، وكان أبغض الناس إلي فصار أحب الناس إلي. فالنبي يعطي هؤلاء كما قال جاء في الحديث، قال: أعطى رجلا وادي من غنم فذهب إلى قومه وقال: إني جئتكم أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيأتي قومه كلهم مش يريدون، يريدون الغنم، يعطيهم النبي غنم لكن يسلمون وينقذهم الله من النار ويتعزز الإسلام بهم. فهذه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: يظن هذا الجاهل الأحمق أن العطاء تابع للدين، وليس العطاء تابع للدين، وإنما تابع لمصلحة الإسلام والمسلمين. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أكلكم لإيمانكم وأكلهم وأعطيهم أتألفهم. جاء مرة من المرات النبي يعطي أناس، وأعطى أناس ليسوا بذاك في الدين، ومنع أناس جالسين في المجلس وفيهم ديانة وصلاح. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني والله أراه مؤمنا. قال النبي: أو مسلما. أعطى النبي برضه الرجل. يقول: فغلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني والله لا أراه مؤمنا. قال النبي: أو مسلما. وما أعطى. جاء ثالث مرة يقول: فغلبني ما أجد، قلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني والله أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. ثم قال: يا سعد، إني لا أعطي الرجل وهو أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. يعني ما نبعطي، ما نبمنع الرجل لأني إنه ما نبع أحبه، أعرف أني أحبه وأنه صاحب دين، لكن أمنعه خشية أن يكون هذا المال وسيلة لإفساده. إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. إذن أنا أعطي ما يتعلق في مصلحة المسلمين في الأصل، وربما أمنع الإنسان لأني أرى أن صلاحه بعدم إعطائه. المقصود من هذا أن لم تأتي نصوص في الشريعة بالتحذير من جماعة كما جاءت التحذير من الخوارج بأمر بقتلهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يحسبون له عليهم. كل هذه النصوص العظيمة ما جاءت فيما هو شر منهم. لكن يقول شيخ الإسلام: لأن هؤلاء بالذات ساعون باستحلال دماء المسلمين بتأويلهم، ويرون أن هذا دين، بينما اليهود والنصارى لا يصلون إلى قتل المسلمين إلا عن طريق التخطيط، والمسلمون يعرفون عداءهم وهم أمرهم ظاهر. أما هذا معك في بلدك، ربما يكون يرون الناس أنه صالح يتبنى منهج الخارج ما تدله قاتلك في الطريق، ويرى أن قتلك من أفضل القرآن. وترشون عندنا في السعودية ما حصل، هذا يقتل أباه، وذا يقتل خاله، وذا يقتل ابن عمه. من الذي جعلهم يفارقون الجماعة يقتلون إخوانهم وأبابهم وأعمامهم إلا لأن فسدت عقائدهم ففارقوا الجماعة عقيدة وعملا؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا هو الحاصل. ولذلك ذنب الخوارج والتشديد فيهم أكثر من التشديد في أهل البدع الأخرى، لأن شعارهم مفارقة الجماعة عقيدة وعملا، بينما سكت كثيرا عن بعض الفرق لأن مفارقتها للعقيدة إيش؟ خطورته في الآخرة، لكن في الدنيا خطورة أخف، ولذلك ترك سكت عنهم لأنهم ليسوا خطرا على النظام الاجتماعي ونظام الجماعة في البلد. وإلا هناك لو ذكرنا من الفرق من هو شر من الخوارج ما في نصوص، لكن هؤلاء في الغالب ما يحملون السيف، وإن حملوا في بعض الأزمنة إذا ظهرت شوكتهم، لكن في غالب العصور ما يحملون السيف لضعفهم وجبنهم وخورهم. طيب، لاحظ أيضا اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام في الجماعة، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا مما جاء في القرآن من الأمر بالاعتصام في قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الاعتصام بالكتاب والسنة في الجماعة، لأن قلت لك ما فيه دين ولا في أي أمر يأتي بالأمر بالاجتماع إلا ما يكون في جماعة الله أمير. لا تفكر إنه أي آية جاءت بالأمر بالاجتماع المسلمين على عقيدة أن تكون إلا متضمنة للاجتماع تحت أمير، لأن إقامة الإمام من فروض الإسلام والديانة، لا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، نقل عن عمر بن الخطاب رحمه الله. جاءت النصوص بأن الخروج عن الجماعة خروج من الدين وموت جاهلية. ومما ذكر الشيخ عبد الوهاب مخالفة الإسلام والرسول لأهل الجاهلية الأمر بالجماعة، لأن الجاهلية ليس لهم جماعة، فرق أحزاب متفرقون وقبائل متقاتلون يقتل بعضهم بعضا على بعير وعلى ناقة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالأمر العام بالاجتماع فقال إن الله يرضى لكم ثلاثة، حجر رواه مسلم، ويسخط لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واضح ولا لا؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا الاجتماع على العقيدة. طيب، الأول أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذا الاعتقاد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا يشمل الاعتقاد في الاعتقاد وفي العمل. طيب، يقول ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذا الحديث، شوف تفسير علماء السنة لما ذكر إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال الجماعة هنا هي الجماعة على إمام يسمع له ويطاع فيكون ولي من لا ولي له، تؤمن به السبل وينتصف به المظلوم ويجاهد على الأمة عدوها ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. إذن هذا فهم السلف والعلماء بأن الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رضى لكم أن تعتصموا الجميع ولا تفرقوا أي الجماعة الإمام. طيب، قد يقول قائل هذا في عهد الرسول، إن الرسول هو الإمام، ولما مات نصب المسلمون أبا بكر، وبعد بكر أبا عمر، وبعد عمر جاء عثمان، ثم تفرقت الأمة في عهد علي، وبعدها كسر الباب الذي قال عمر لما سأل حذيفة قال الفتنة تموج موج البعض، قال يكسر الباب ولا يفتح، قال يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا، وكسر الباب في عهد عثمان ولم يغلق إلى قيام الساعة، فوضع السيف في الأمة وافترقت الأمة بعدها إلى فرق ولم تجتمع تحت إمام قد يقول قائل طيب هذا الجماعة كانت في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، ما عندنا جماعة اليوم مجتمعة، المسلمون متفرقون تحت ولايات ودول. نقول نعم، لا يمكن أن تكون نصوص الجماعة والجماعة والسمع والطاعة خاصة بعصر دون عصر، لأن هذا ما جل في 30 سنة فقط، الأولى الاجتماع في العقيدة والدولة، وبعدها بفترة قصيرة ثم افترق المسلمون، لأنه من عهد بعد قبل الإمام أحمد، من قبل الإمام أحمد إلى اليوم اجتمع المسلمون على إمام واحد كما قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. ولا يمكن أن نطبق نصوص الشريعة كما قال الصنعاني تكون فقط صالحة 35-30-40-50 سنة، بينما كل النصوص دي لا فائدة لها بالقرون المتطاولة ستأتي لقيام الساعة، تأبى حكمة الله وهو اللطيف الخبير. قال لك لا، أجمع المسلمون أن المسلمون يجب أن يجتمعوا تحت ولاية واحدة وخليفة واحد، لكن لو أنه حصل افتراق بمقتضى القدر، والقدر المقصود به التباعد، العلماء ذكروا مثاله تباعد البلاد في بعض الأزمنة، بلاد متباعدة جدا بينها ما بحار، يقول مثل هؤلاء الحكام لا يمكن يحكمهم واحد، لأنه أمره يحتاج إلى أشهر ليجتمع هؤلاء. يقول العلماء فإذا عسر كما ذكر الشوكاني، فإذا عسر أن يستطيع أن ينظم أمره في بلاد بعيدة وجب على هذه البلاد أن يقيموا إماما. فقال العلماء إذا افترقوا بسبب عجز قدري أو شرعي، بأن حصل افتراق بين المسلمين بسبب ذنوبهم وأخطائهم، فقام واحد على الإمام الأعظم وانفصل في بلد، ثم تطاولت الأزمنة وصار هذا البلد مستقل مثل ما هو حاصل اليوم. ما يجيني واحد مثل ما تقول بعض الجماعات اليوم ما دام سقط الإمام الأعظم لا سمع وطاعة ولا طاعة إلى إمام، هذه عقدة الخوارج. وبعضهم استبدل السمع الطاعة لمرشدهم، المرشد الأعظم والآية العظمى هو السمع الطاعة له، واضح؟ حتى يقوم الخليفة إما عند هؤلاء المهدي ولا عندنا خليفة المسلمين الأعظم، لماذا ما ندري متى يقوم؟ نقول لا، المسلمون مجمعون على أنه إذا افترق المسلمون إلى ولايات قدرا أو شرعا وجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، ووجب على المسلمين طاعته فيما أمر به من طاعة الله. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كما قال الشيخ عدواب إجماع المسلمين من عهد الإمام أحمد، لم يعترض أحدا لما افترقت الدول، فأصبح العلماء مجمعون إجماعا واقعيا على أن كل إمام كل عالم في بلد يسمع ويطيع كما قال الإمام أحمد مع افتراق الدول. ذيك الأيام عنده في وقته قال وأرى السمع الطاعة للإمام، وقال الإمام أحمد ومن غلب الناس بالسيف ودان له الناس بالطاعة فإنه لا يجوز أن يبيح حتى يراه إمام، وإلا ليس من السنة والجماعة. هذه عقدة السنة والجماعة، إما أن يأخذها بالخلافة والاستخلاف، ولا يأخذها بالشورى، وإما يأخذها بالسيف إذا استوسق له الحكم وصار هو إمام. هذه طرق مجمعة أهل السنة على أنها يجب السمع والطاعة، مع أن الأصل أن تثبت بالشورى وتثبت بالاستخلاف. إن لم تثبت بهذا ولا بهذا وجاء إنسان واستولى على بلد ودان له الحكم وتوارثه أبناؤه جيلا بعد جيل، ما يجوز واحد يقول والله ما خدت بالشورى ولا بالدستور، إذا خرجت عن هذا فأنت خارج. ليش؟ لأن مقصود الإسلام هي قضية مجرد الحكم، إن شاء الله يحكمنا من يحكمنا، المهم يحكمنا بالشريعة، يحكمنا المهم دائما على دمائنا وعلى أموالنا وعلى أهلينا، كما قال ابن المبارك لولا الأئمة لم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأخوانا، كما قال الحسن لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسد. وانظر إلى بلاد تفلت فيها الأمن مع طغيان حكامهم، لما تفلت فيها الأمن وذاب حكامهم أكل بعضهم بعضا وأفنى بعضهم بعضا. إذن مقصود الشارع من إقامة الإمام وإقامة الجماعة والحفاظ على رأس الدين أن يصلي الناس بأمن ويحفظون ويعبدون الله بأمن، وتقوم أنظمتهم ويمشون في طرقاتهم بأمن، مو مثل بعض البلاد تمشي بالشارع ما تدري له هناك من يقنصك ويقتلك، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومن ثم فنقول يجب الطاعة للإمام الأعظم، فافترق المسلمون وجبت الطاعة لكل إمام لمن تحت ولايته. استدل ابن القيم فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية استدل على هذه المسألة بقصة جاءت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي لما صالح صلح الحديبية صار من تحت النبي عليه الصلاة والسلام لهم حكم يجب أن يدخلوا بصلح النبي لأنه إمامهم، فصار لا يجوز أن يعتدي أحد على واحد من كفار قريش بمقتضى المعاهدة الحديبية 10 سنوات، لا يحل لأحد من أهل المدينة أن يعتدي على مشرك من كفار قريش في عهد، ومن قتل معاهدة راح الجنة. لكن لما اشترط كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جاءك من أبنائنا مسلم ترد إلينا، صار النبي يرد من جاء كذا ولا لا؟ فصاروا لا يأتون المدينة خشية أن يسلموا، يذهبون ليس في البحر، اجتمعوا مجموعة بقيادة أبي بصير وأبي جندل فصاروا يقطعون طرق كفار قريش ولم يدخلوا في حكم النبي. ابن القيم لما ذكر القصة قال أخذ منها شيخ الإسلام بن تيمية أنه في عهد كان هناك نصارى ملطية لهم عهد مع المسلمين، فسألوهم مسلمون آخرون تحت ولاية أخرى هل يجوز لنا قتالهم وقد عاهدهم مسلمون مستقلون عنا بالوطن والولاية؟ فقال شيخ الإسلام نعم، النبي صالح كفار مكة، ولما كان المسلمون في ولاية أخرى لم يكونوا تحت حكم النبي يقاتلونهم دل على أن لكل إمام أحكامه وعهوده، فأنتم يا من عهدتم لا تقاتلون، وأما الآخرون الذين ليس لهم عهد فيقاتلون. وهذا أصلا فيما حاصل اليوم، لو جاء واحد الآن وقاتل بعض الكفار وأنا لي عهد مع هذا الكافر لا يحل لي أن يقاتل مع المسلم. ليش؟ لأن الله يقول وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا أصلا، هذه آية أصل في افتراق المسلمين في الأوطان، لأن قوله إلا على قوم بينك وبين الميثاق معناه أن المسلمين هذول لهم عهد وهؤلاء لهم عهد، أي في ولايات مختلفة أو قبائل مختلفة أو نحو من هذا. ومن ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة يدل على أن المحافظة على الجماعة من أصول الدين، وأن مفارقة جماعة المسلمين وإمام المسلمين هي سبب الدمار وسبب فساد الدين والدنيا. خذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قلبك الآن قد يكون قلب فيه غل، والغل هنا مو غل حقد على شخص، لا، غل على الدين. وغل الغل على الدين أو غل الديني أو هذا أكبر من الغل اللي بينك وبين مسلم بسبب خصومه، لا لا، هذا مرض القلب، مرض في الدين. ثلاثة لا يمكن أن يكون في قلب غل وحقد إذا اجتمعت فيه هذه الثلاث، يكون قلب سليم. وش هو القلب هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليه قلب المسلم: إخلاص العمل لله وملازمة جماعة المسلمين، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، وملازمة جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. شوف هذه الثلاث تجمع أمر الجماعة كلها، إذا حققوها لا تحصل فرقة ولا عداء. أول شيء إخلاص العمل لله. بعض الناس كما قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يدعو إلى الله في ظنه وهو يدعو لنفسه، ذكر في كتاب التوحيد من الناس من يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه. كيف؟ تجدونه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصبح خيرا اطمأن بما أصابته فتنة انقلب. تجد بعض الناس وهو مكرم من قبل بعض أصحاب الهيئات والسلطة والملأ، تجد أنه ما شاء الله ما عندك أحسن منه، لكن لو حصل عليه ظلم انقلب وصار معادي، يدعو إلى الفتنة ويدعو إلى الفرقة ويدعو إلى الخروج ويسب المجتمع ويسب ولاة الأمور، لأنه ليس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي يبايع: إن أعطى إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. لا، هذا يسمع ويطيع كما قال عليه الصلاة والسلام اسمع في حديث عبادة لما قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. إذا كنا في أمر فيه نشاطنا دعونا إلى محبوب نمشي، لكن مكروه اختفي، قال لك لا، بايعنا على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره، سواء كان فيه نشاطنا أو مكرهنا، بايعنا على المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. لأن عادة الحكام بعد الخلفاء الراشدين يكون فيهم استئثار، هذا شيء لا يخفى على أحد، واضح ولا لا؟ يسمونه الخلافة هو الملك، الخلافة في الغالب خلافة راشدة، لكن الملك خلف في استئثار. فالنبي قال إنك تسمع وتطيع تبايع على سمع الطاعة وعلى الأثرة، إن استأثروا عليك بالمال أو بالمناصب أو بالوظائف وحصل منه كظلم يجب أن تسمع وتطيع. هذه بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من وصفهم النبي بالمرض قال هؤلاء إن أعطي رضي إن أعطي وإن لم يعطى سخط. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. منهم من بايع إماما يبايع للدنيا، إن أعطاه رضي وإن ما أعطاه سخط وخرج. هؤلاء عليهم أعظم العقوبات التي ذكرها النبي، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبايع أن تلزم الجماعة على منشطك ومكرهك وعلى أثرة عليك، وأن لا ننازع الأمر أهله. ما قال لا تنازع الصالحين، قال لا تنازع الأمر أهله. من هو الأمر؟ منازعة الأمر هنا مش المقصود بها، أي منازعة أهل السلطة في سلطتهم، أهل الإمارة في إمارتهم. بايع الرسول أصحابه أن لا ينازعوا ولاة الأمور أمرهم في ولايتهم، وألا ننازع الأمر أي ننازع في الحكم أهله الذين أعطاهم الله إياهم، فسق فجره لصالحين، الملك يؤتيه من يشاء. قال اسألوا الذي لكم فإن الله سألهم عما استرعاهم، مسألة الملك مهلك لله، يؤتيه من يشاء من عما يشاء. أنت عليك أنك تقوم بالواجب وأن تؤدي دورك الذي يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق. قال اسألوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. هذا منهج السنة والجماعة السلف، مو منهج الجماعات الفاسدة التي أفسدت البلاد والعباد، لأن لهم هم مناهج لأن يبعدوا الحكام ويجلسوا مكانهم ثم يتسلطوا مثلهم، أو يزعمون أنهم يريدون إقامة كذا وهم لا يريدون إقامة. في الحقيقة هم يقولون نحن نريد ما نرى نقيم ما نرى، وفي الواقع أن حكام الناس خير لهؤلاء من هؤلاء، لأن الغالب كما قال شيخ ابن تيمية، يقول شيخ ابن أمر عجيب مهم للجماعة، قال أمر النبي بقتال الخوارج وأمر بالصبر على جور الأئمة الظلمة. لاحظ العجيب، الخوارج عباد صلح في دينه في أنفسهم، يقرأون القرآن مع أنهم تحقر الصحابة صلاة مع صلاة وعبادة مع عبادة، في أنفسهم صالحين أقصد في عبادتهم. طيب أئمة الجور ظلمة، لا دقيقة بس، أئمة الجور ظلمة، لماذا قال اصبر على الإمام الجائر وقاتل الخارجي؟ قال لأن الأئمة في الغالب لا يأتوا الناس في دنياهم، دينك لك ودنياك لك، المهم لا تجيني أنا، بينما الخوارج لا يرضون إلا بقتلك، فهم لا يقيمون دينا ولا دنيا. اللهم توسعنا. الله أكبر الله أكبر. طيب نكمل. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة التي لا يغل عليهن غبر مسلم، ذكر إخلاص العمل لله، لأن من الناس من لا يعمل للجماعة إلا إذا رضي، فإن لم يعط سخط كما قال عليه الصلاة والسلام من فرق جماعة شبرا مات ميتة جاهلية. الثاني مناصحة ولاة الأمور، ومناصحة الأمور معناه أنه لا يمكن يقوم الدين الناس إلا على أن الحاكم بشر يخطئ ويصيب، فلا يمكن يكون طريق الإصلاح في مجتمع بإزالته، لا بالمناصحة، والمناصحة من إيصال الخير ومنع الشر. ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال هذا مناف للغل، فإن النصيحة لا تجامع الغل أبدا، يعني إذا أنت بتنصح هذا الحاكم ما يمكن يصدق في قلبك غل، أما تجد بعض اللي في غل عليه يقول له ما نبي صلح ولا ما صلح ابعده، نريد أن نقوم نحن مكانه، فهو منازع ينازع ولاة الأمور، لا يقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ننزع عن أمره لا في قلبي غل. أما أنت إذا نصحت الإمام أو نصحت أي مسؤول فأنت في الحقيقة يدل على سلامة قلبك من الغل، تريد أن تنصح توصل له الخير وتبعد عنه الشر، قبل منك فالحمد لله ولا فقد أديت الذي عليك، معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. ولذلك يقول ابن القيم فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. ولذلك انظر إلى مشايخ السنة كالشيخ ابن باز أو شيخنا ابن العثيمين، انظر كيف ينصحهم للأئمة والأمة، تجد أنهم يرون كثير من الأخطاء لكن هم حريصون على تقليل الشر وأن يزيد الخير، ولا يرون أن هذا يغضب على هذا أو يغضب على هذا، ليعرفون أن هذا فيه فساد نظام المجتمع، فهم يقربون وجهات النظر، يعني مثل أسميهم مثل الزيت إذا وضعته للمكينة، لأن المكينة لا تمشي إلا بيش بنوع من، فهم العلماء كانوا في المجتمع هكذا، لو لم يجد هؤلاء العلماء لاضطرب نظام هذه المكينة وتدمرت، هؤلاء لهم وهؤلاء لهم، ولو لم يجدوا من يقرب وجهة النظر ويهدي هؤلاء ويبين لهم دين الله ويبين لهؤلاء عن الخطأ والنصيحة لما قام مجتمع، لما قام مجتمع. ولذلك هذه وظيفة أهل العلم في كل مجتمع، أن يقودوا صفة النجاة وأن يكونوا هم الذين يؤلفون قلوب الناس ويجمعونهم ويبينون أن هذا خطأ وهذا زيادة لهذا ولهذا. وذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذا الحديث النصيحة قال الإخلاص العمل ومناصحة وملازمة جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين تحيط من ورائهم، قال رحمه الله الشيخ محمد الوهاب قال ولم يقع خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بسبب الإخلاء بهذه الثلاث، إنك لا تخلص لله أو لا تنصح ولاة الأمور وإنما تسعى على ثلبهم وملء قلوب الناس عليهم، أو الثالث تسعى لمفارقة الجماعة في العقيدة أو في العمل مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، والنتيجة تدمير الناس وتدمر نفسه وأهله. خذ الحديث الآخر الذي يبين لنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام للجماعة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. ما المقصود بالجماعة هنا؟ جماعة الاعتقاد لا، ماتوا. جماعة الاعتقاد هم الصحابة والسلف الصالح. من فارق هذه الجماعة قطعا هالك، لأنه في النار كما قال النبي: تفترق الأمة كلها في النار. هنا المقصود به جماعة المسلمين التي أنت تعيش فيها ولها إمام. من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية كما يقول العلماء ليس لهم إمارة ولا إمامة، بل هم قبائل متنازعون مختلفون. فأنت يجب عليك أن تكون ضمن هذه الجماعة، وأن ترضى بالسمع والطاعة، وأن تسعى لتثبيت نظام هذا المجتمع وتقرير الشر، الأمر بالمعروف والمنكر كما أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمر بالمعروف والمنكر أولا بيد، ما استطعت وليس من خصائصك بالقلب، بالقول ما تستطيع بالقلب، انتهى. ما عندنا سيف، السيف هذا منهج الخوارج، ما عندنا سيف. بعدما إذا لم ينكر المنكر دعه، قد برئت ذمتك، إيمانك بقلبك. ولذلك في رواية البخاري: من فارق الجماعة من فارق السلطان شبرا. في رواية مسلم: من فارق الجماعة، وفي رواية البخاري: من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يقول شيخ الإسلام لما ذكر هذا الحديث: فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا مطيعين أميرا عام، بل هو على معروف كما هو معروف من سيرتهم. ولذلك عندك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعض الأمراء وهم أمراء الجماعة يصلون لكن يؤخرون الصلاة، ومعروف أنك إذا عندك غيرة لا ترضى أن تأخر الصلاة. قال: يا رسول الله يطلع علينا يؤخرون الصلاة. أخبرهم بأن يؤخرون الصلاة وتأخر الصلاة من كبار الذنوب. هم لا يتركونها ليكفروا، لكن يؤخرونها إما لآخر وقتها وإما يؤخرونها عن وقتها، والأقرب ربما إلى آخر وقتها، الوقت المنهي عنه طبعا، مثل وقت صلاة الجمعة يخرجها عن وقتها، أو وقت المغرب العصر يجعلها إلى قرب الغروب، أو ربما يؤخرها في وقت آخر غير وقت الواجب. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء، عن هذه الجماعة، وعن أمر هذا الظالم الذي لا يبالي بدين الله عز وجل. ما قال النبي: احمل السلاح وأخلعوه. قال: صل في وقتها وصلي معه حتى تحافظ على الوقت لئلا يضيع، فحافظ على السنة وصلي معه حتى تحافظ على الجماعة. ومن ثم قال العلماء: بهذا سمينا أهل السنة والجماعة، لا نفارق السنة فنترك الوقت، ولا نفارق الجماعة فنترك الإمام. طيب المعصية يفعلها، يقول لك: المعصية هذه خاصة به، لكن لو أننا خرجنا عليه ذهبت الصلاة ودمرت المساجد وعطلت الزكاة ولم يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم، إذن خلوا على معصيته وأقم الدين أنت بنفسك. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة، أي من طاعة الجماعة وإمامها، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. وهذا حديث عظيم. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولذلك اللي يقول اليوم ما في إمام، كل الدول هذه لا نعترف بها والإمام نحتره يأتي، نقول: هؤلاء تموتون ميتة جاهلية. لا بد يكون لك إمام، إن لم يكن إمام العظم أنت إمامك اللي أنت فيه. ولو ما لكم إمام وأنتم بعيدون يجب أن تقيمون إماما فيكم، لأن الدين لا يقوم لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة. هذا دين الله عز وجل، وبه تستوفى الحقوق وتؤمن السبل كما ذكر العلماء. انظر إلى قول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له. والطاعة هنا ليست الإمام، قلنا لأن الإمام قائم بالجماعة، وحرصنا على الإمام ليس عليه إنما لجماعته، واضح ولا لا؟ لئلا ينتظم يختل نظام الجماعة كما هو حاصل اليوم في العالم مع الأسف في كثير من بلاد الإسلامية، لما انتظم فسد نظام مجتمعهم تدمرت البلاد، واضح ولا لا؟ والنبي قال: من رأى من أميره شيء فليصبر، فإنه من خرج على صوت شبرا. قال في الحديث الآخر: يكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع النام يدا من طاعة. وعلشان عشان المجتمع لا يقوم إلا بالأمن والأمان، الأمن خط أحمر. يقول عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا ما بين عينيه كائن من كان. يقول شيخ الإسلام تيمية وذكر حديث ابن عمر: من خلع يدا من طاعة، يقول أنه حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أن يزيد كان ظالما أو حصل في وقته من المظالم العظيمة، قال: مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل حرة أمورا منكرة، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين السيف وإن لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. نختم بأنه يترتب على هذا الاعتقاد وهذا المنهج ثلاث أمور: أولا، وجوب طاعة الحاكم المسلم بالمعروف. إذا أمرك بمعصية قال لك اشرب الخمر، لا والله ما اشرب الخمر لو على رقبتي، لكن أطيعه فيما فيه طاعة الله أو فيه مصلحة المسلمين، فيه خير أطيعه ولا أخرج عنه، واضح؟ لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن هذا يحقق الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما كثر ذكر كثرة الخلفاء قال: فوا بيعة الأول فالأول فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وأيضا حديث عبادة الذي ذكرناه في السمع والطاعة. الأمر الثاني بعد وجوب لزوم الجماعة والإمام في الضابط: تحريم إثارة الفتن ولو كان في الجماعة وفي إمامهم بعض المخالفة الشرعية، لأن النبي قال: يكون أمراء تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: يا رسول الله لا ننبذ في السيف. قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرأى يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية ولينزعن يدا من طاعة. إذن الضابط الأول وجوب لزوم الجماعة. الضابط الثاني أن وجود المعاصي والمنكرات لا يجوز الخروج، واضح ولا لا؟ وأيضا قال في الرواية الأخرى: لا ما صلوا. قال: ما تأمرون؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يقول شيخ الإسلام من ذكر هذا الحديث قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. الضابط الثالث والأخير أن الإسلام جعل النصيحة الشرعية مقام البديل الشرعي لطريق الثورات والفتن والمظاهرات والاعتصامات التي تقطع الطرق وربما تؤدي إلى أن يقتل الناس بعضهم بعضا، واللي حصل في بلاد المسلمين أصلا مبتدأه من هذا العصيان اللي يسمونه العصيان المدني، مبتدأه من هذا. والنتيجة افرض الحاكم قتل أو أزيل، واحد في السجن وواحد ميت، ما تحت الأقدام، صلحت أموركم؟ لم تصلح الأمور، بالعكس زاد فساد الدين وفساد الدنيا، وربما يتمون أن يرجعوا فلا يستطيعون. ولذلك النصيحة الشرعية هي البديل الشرعي لكل هذا. انصح للأمة والأئمة، قبل منك وإلا كما قال الله: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائرهم عما استرعاهم. ولذلك يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سأله بعض الصحابة قال: ألا تدخل على عثمان فتنصحه؟ يزعمون أن عثمان عنده بعض الملاحظات أنه قرب آل أمية، عثمان الإمام المطهر المعصوم وله شهاده. لكن هكذا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما فتحوا الشر في زمن عثمان، لما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه أنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في أثارها اليوم. يقولون لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتنصحه؟ قال رضي الله عنه: ألا إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. يقول قاضي عياض رحمه الله: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. على كل حال، هذه أساس راحت ربع ساعة، باقي نقطة أساسية حتى الدقيقة نختم بها. طيب، كيف يكون مفارقة الجماعة؟ باختصار، مفارقة الجماعة يكون بالسلاح كما تفعل الخوارج وكما يفعل الخوارج عندنا في السعودية اليوم، يخرجون بالسلاح بالتفجير والقتل، ولو استطاعوا أن يجمعوا قوات الجماعه وهم الآن يهددون بأنهم سينطلقون من داعش ليحرروا بلاد السعودية، عليهم من الله ما يستحقون، وأسأل الله يخذلهم إلى قيام الساعة. ولن تقم للخوارج قائمة، لأن النبي يقول: كلما خرج قرن قطع. ولا يمكن يقول، لأنهم أصلا لا يعيشون لا مع يهود ولا مع نصارى ولا مع مسلمين، هؤلاء الخوارج ممكن تعيش مع يهودي ونصراني، لا تعيش مع خارجي اطلاقا، لانه لا يرى الدين الا دينه ولا يرى بقاء الا له، معروف هذا منهجهم. ولذلك كما قال النبي كله الامر الثاني الخروج يكون باللسان، واللسان اخطر من السنان. ليش؟ لان العلماء يقول لا يقوم خروج بالسنان الا ويسبقه الخروج باللسان، مثل ما حصل في عهد عثمان لما تكلموا فيه حصل بعد ذلك فتنة الخروج. يقول ابن عكيم رحمه الله من التابعين إني لا أشارك في دم أحد بعد عثمان، قال شاركت في دمه؟ قال لا، كنت أتكلم فيه في المجلس وإني لا أرى الكلام فيه عونا على دمه. إذن يقول شيخنا ابن عثيمين أن الخروج باللسان أخطر من السنان، لأن السنان يخرج به واحد نقتله، لكن اللسان يخرج أمة معه. وذلك ابن عمر لما سمع بعض الناس يتكلم على المنبر بكلام قال من أحق بهذا منا؟ ابن عمر كان قديم الإسلام، قال هممت أن أحل حبوتي وأقول أحق بهذا منك من قاتلك وباك على الإسلام. يقول فخشيت الفتنة وذكرت ما عند الله فسكت، وإلا لو تكلم لقام الفتنة في المسجد. الأمر الثالث يكون الخروج بالاعتقاد، وهو باعتقادي أن هؤلاء ليسوا بأئمة، ويعتقد عقيدة الخوارج بتكفير الأئمة على سبيل العموم. فإذا الخروج يكون باللسان، مفارقة الجماعة باللسان وبالسنان، ويكون بالاعتقاد. وبعض الناس يقول والله أنا ما خرجت لا بالسنان ولا باللسان، نقول عقيدة كما هي، فأنت خارجي في العقيدة. والخوارج يقسمون إلى خوارج يباشرون الخروج وخوارج قاعدة، واضح؟ وحتى جاء في بعض الأزمنة أن الخوارج الذين يخرجون بالسلاح يقتلون الخوارج القاعدة، لأنهم يرونهم إيش؟ يرونهم لا خير فيهم. فالمهم الجماعة هي أساس بقاء هذا الدين إلى قيام الساعة، ولن تقوم دين إلا بجماعة على العقيدة الصحيحة، وبجماعة نجتمع فيها على دين الله، فنصوم ونصلي ونؤدي الحقوق والواجبات ونحن في أمن وأمان. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته. الله أعلم، وصلى الله على محمد.